السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج سير النجاح. هذا البرنامج سنتعرض فيه لأمور في غاية الدقة وفي غاية الأهمية. هنبدأ أولا بتبسيط مفهوم علم الإدارة حتى يستطيع المستمع العادي أنه يفهم يعني إيه كلمة إدارة، يعني إيه كلمة فاعلية، ويعني إيه كلمة كفاءة، يعني إيه أي لازم يكون عندي مدير فعال، إيه الفرق بين المدير الفعال والمدير الغير فعال. هنتكلم في الفاعلية الشخصية، ومن الفاعلية الشخصية هنتكلم في جزئين مهمين جدا، الجزء الأولاني هو الفاعلية الإيمانية والتانية الفاعلية غير الإيمانية. حقيقي هذا البرنامج في خلال ال 15 حلقة هنتكلم فيها في مواضيع في منتهى الروعة في منتهى الجمال. البرنامج معانا إن شاء الله هنبدأ خطوة خطوة نقول يعني إيه إدارة، يعني إيه مدير، يعني ايه مهارات ادارية، امتى المدير ده بالنسبة لي اقول عليه فعال وامتى اقول عليه غير فعال. خلونا نطرح الاول سؤال، الادارة دي مهمة ولا مش مهمة؟ والله اما بشوف كتير من الشركات بلاقي شركات ناجحة وشركات تانية مش ناجحة. طب المشكلة فين؟ الشركات اللي مش ناجحة مش ناجحة ليه، واللي ناجح ناجح ليه؟ هتلاقي الشركات اللي ناجحة دي بالتأكيد وراها ادارة ناجحة. طب ما دامت الإدارة ناجحة، هل في هناك معايير أو مهارات ممكن تكتسبها الإدارة بحيث إنها لو طبقتها تبقى إدارة ناجحة؟ أيوه. طب هذه المهارات مكتسبة ولا غير مكتسبة؟ يعني مكتسبة ولا فطرية؟ إذا كانت مكتسبة ممكن نتعلمها؟ آه ممكن نتعلمها. طب هل كل واحد فينا ممكن يبقى مدير؟ ممكن إذا كان عنده بعض المهارات البسيطة الفطرية، والباقي هياخده في خلال هذه الحلقات إن شاء الله. يبقى نقدر نقول إن الإدارة ومهارات الإدارة مكتسبة؟ نعم هي مهارات مكتسبة. طيب السؤال اللي بنطرحه دايما ونسأل بيه الناس، هل ممكن إن أنا أعين واحد غير متخصص على مجموعة متخصصة؟ يعني إيه؟ يعني ممكن مدير المستشفى ما يكونش طبيب؟ ايوه ممكن مدير مستشفى ما يكونش طبيب. طب لو بقى طبيب هيبقى احسن اذا اكتسب فقط المهارات الادارية. عشان كده هنبدأ نقول امتى اقول ان المدير ده فعال وامتى اقول ان المدير ده غير فعال. طب المهارات دي هنطبقها في كل المستويات؟ لو انا عندي مهارات ادارية اقول له لا، المهارات دي هتختلف، لان بعد شوية هنبدأ نشرح المهارات سواء بنوعيها الثلاثة اللي هي المهارات الفنية والمهارات الإنسانية والمهارات الفكرية. خلينا بسط لحضراتكم الأمور خطوة بخطوة بحيث في خلال هذه الحلقات نحاول نستوعب بشكل جيد جدا يعني إيه كلمة إدارة ويعني إيه فاعلية شخصية. خلينا نعرف علم الإدارة هو عبارة عن إيه. بعض الناس عرفوا علم الإدارة قالوا لا هو فن التعامل مع الآخرين. ناس تانيين قالوا لا هو اتفاق اتنين او اكثر لتحقيق هدف مشترك. الناس اللي بيتحركوا التجار الشاطرين قالوا لا ده فن الرجل الموهوب، الغزالة تغزل ولو برجل حمار. اشمعنى رجل الحمار بالذات مش عارف، لكن يبدو ان هو صعب انك تغزل بيه بشكل جيد. في جماعة بتوع الادارة قالوا لا ده التخطيط والتنظيم والرقابة وباقي مهام الادارة المطلوبة. طب وبعدين اي من هذه الاراء نتفق ممكن نجمعها في حاجة واحدة زي ما قال الدكتور محمد محمدي، حقيقي هو نشاط إنساني هادف مستمد من عدة علوم لتحقيق أهداف مشتركة بكفاءة وفاعلية في ظل الإمكانيات المتاحة والظروف المحيطة. طب انت دخلتنا كده في نقطة تانية، نقطة الكفاءة ونقطة الفاعلية. لا وهنزيد عليها حاجة تالتة كمان، كفاءة وفعالية والجودة المطلوبة المحددة من قبل. وبالتالي عندي أي مشروع مش هينجح، أي إدارة مش هتنجح إلا إذا توفرت العناصر الثلاثة، عندي كفاءة وهتظهر قدام حضراتكم الآن الصورة، عندي كفاءة وعندي فعالية وعندي جودة مطلوبة. طب يعني إيه كفاءة ويعني إيه فعالية ويعني إيه جودة؟ خلينا نبسط الأمور بشكل كل الناس تستطيع انها تستوعبه. فاعلية يعني انسان فعال، يعني بيحقق نتائج. طب كفاءة يعني ايه؟ يعني احسن استخدام للموارد المتاحة. يعني ممكن نعتبر الكفاءة بالنسبة لي مدخلات والفاعلية مخرجات، ده كلام صحيح فعلا. طب برضك حاول تبسط لنا المعلومة بشكل أبسط. الكفاءة والفاعلية الاثنين مرتبطين ببعض، لو الاثنين تحققوا مع الجودة فأنا عندي إدارة رائعة في الوصول إلى الهدف. طب لو أنا عندي فاعلية فقط، لا هعمل هنا مشكلة، هطلع المنتج بس هيبقى عندي مشكلة في الكفاءة. نضرب مثال، لو أنا عندي مصنع متخصص في موضوع الأساس، لو إنسان شغال بفاعلية ممكن يطلع هذه الأنواع من الأساسات بشكل إلى حد ما معقول. نقول هنا هذا الشخص أو هذا المصنع فعال، إن كان يحسن الاستخدام للموارد المتاحة، يعني ما بيهدرش في الخشب، هنقول عليه فعلا مصنع يعمل بكفاءة وفاعلية. إن كان بيهدر في الخشب لكن بيطلع منتج في الآخر، بنقول هو مصنع يعمل بفاعلية دون كفاءة. طب ممكن تتحقق الكفاءة دون الفاعلية؟ ممكن تتحقق الكفاءة دون الفاعلية. إزاي؟ عندي أصلا ممكن أستطيع إن أنا فعلا ما هدرش في الخشب وطلع فعلا منتج جيد، لكن عدد الوحدات المنتجة وحدات غير المطلوبة أو ليست بالشكل الجيد، يبقى عندي كفاءة وليس عندي فاعلية. خليني أبسط لحضراتكم الأمور بشكل أسهل شوية. الكفاءة والفاعلية هتخضنا لأمر في منتهى الروعة، وهو ما نتحدث عنه في التوازن ما بين وسائل الإنتاج والإنتاج. يعني إيه وسائل الإنتاج ويعني إيه الإنتاج؟ أنا قلت لحضراتكم في مثال بسيط عندي موضوع مصنع الأساس. خليني أبسط الأمور بشكل تاني. في قصة معروفة كنا قرأناها، قصة خيالية بتتحدث فيها نتحدث فيها عن الوزة الذهبية والبيضة الذهبية. ايه موضوع بقى الوزة الذهبية او موضوع الوزة والبيضة الذهبية؟ يقال ان كان في راجل بسيط فلاح صبح الصبح عنده وزة بيربيها، فوجد بيضة ذهب، اخذ البيضة الذهب وطلع بيها على الجواهرجي مش مصدق. قال له البيضة دي ذهب؟ قال له ايوه ذهب. قال له انت متأكد؟ قال له ايوه متأكد. قال له طب ممكن تشتريها؟ قال له ممكن اشتريها. اشتراها واداله فلوسها. تاني يوم راح عند الوزة برضك لقى بيضة ذهب، خدها وباعها للجواهرجي وجاب فلوسها. بعد 4-5 ايام اسبوع بقى من اغنى الناس في البلد بتاعته. فهو فكر، انا هتنيني مستني الوزة كل يوم على ما تبيض البيضة الذهب؟ لا، انا هدبح الوزة واخد البيضة الذهب. وفعلا عمل كده، لكن لما دبح الوزة ما لقاش بيض ذهب في داخل بطن الوزة. يبقى النقطة دي اللي بنتكلم فيها هو اللي بنقصده بموضوع الانتاج ووسائل الانتاج والموازنة والتوازن ما بين الاثنين. يعني ايه تقول توازن ما بين انتاج ووسائل انتاج؟ نضرب لحضراتكم مثال اخر. ممكن الانسان، اي واحد فينا ممكن طول النهار يتنيه في شغله. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هو هيشتغل من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، لكن فين بقى علاقته بزوجته؟ فين علاقته بأولاده؟ فين علاقته بأهله؟ فين علاقته بربه؟ فين صحته البدنية وممارسته الرياضة؟ الكلام ده كله مش موجود. ايه اللي حصل؟ هو ركز على الانتاج واهمل وسائل الانتاج مطلقا، وبالتالي تجد الانسان بيموت نفسه في الشغل لحد ما يجيله مرض من الامراض، ساعتها يبدأ يفوق ويدرك اللي حواليه. الشخص اللي عمل كده هو دمر نفسه، دمر وسائل الانتاج، هو دمر صحته في سبيل ان هو متفاني في عمله. نقول له لا، عليك ان تتوازن بين الانتاج ووسائل الانتاج. اعطي كل ذي حق حقه، ان لبدنك عليك حق، وان لربك عليك حق، وان لزوجك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، يعني بيحمل الحصان بتاعه او الحمار بتاعه اكتر من طاقته. ايه اللي بيحصل لهذه الدابة؟ بتموت. لا هو احتفظ بالدابة بتاعته ولا هو وصل للنتيجة اللي هو عايز يعملها. عشان كده بقول لابد من التوازن، احداث التوازن بين الانتاج وبين وسائل الانتاج. عندي مثال ثالث برضه، لو انا عندي آلة بقص بها الحشيش عندي في الحديقة او في الجنينة وعملت لها صيانة، هبص انا شهر واثنين وثلاثة بدأت الآلة فعلا دي تتعب مني، بدأت تدخل في مشاكل، وهفقد الآلة تماما نتيجة ان انا ما اهتمتش بموضوع الصيانة الدورية. يبقى فعلا الاهتمام ما بين الانتاج ووسائل الانتاج هو الموضوع الاساسي عشان استطيع ان انا استمر. طيب موضوع الكفاءة والفعالية، احد الزملاء بيقول اديني مثال برضو يكون اوضح. لو انا عندي طلابين، 2 طلاب في كلية الهندسة، واحد في الاثنين حصلوا على امتياز، ممكن اقول فعلا الاثنين دول فعالين، الاثنين وصلوا الى نفس التفوق تقريبا، لكن الاولاني ان كان ارهق اهله كثيرا عشان يحصل على هذا الامتياز، والثاني لم يرهق اهله كثيرا، فنسمي الاولاني غير كفء ونسمي الثاني كفء. يبقى الثاني حصل على امتياز بكفاءه وفاعليه، اما الاول فحصل على امتياز بفاعليه دون الكفاءه. خلينا نستطرد في الموضوع ده حقيقي، لان الموضوع ده بالنسبه لنا موضوع مهم، موضوع التوازن بين الجوانب الاربعه كلها. كثير منا بيركز على الانتاج ويهمل وسائل الانتاج. يعني ايه؟ انا عندي مثلا بنت او ولد، بيبدا الولد او البنت تعتمد على ابوها او امها اعتماد جوهري منذ الصغر لحد ما تخلص جامعه وتتجوز، وتلاقي البنت مرتبطة بأمها كل شوية: ماما عايز اشتري فستان، ايه رأيك تيجي معايا؟ بعد ما تتجوز، بعد ما تكون اتجوزت وربما كمان معاها اولاد: ماما عايز اشتري جيبة، الجيبة دي هيكون لونها ايه؟ تيجي معاها عشان تختار لها لون الجيبة. ماما انا جالي ضيوف، ااكلهم ايه؟ اكلهم كذا. ماما انا جات لي حماتي، ااكلها ايه؟ اكليها كذا. تتني البنت معتمده على امها في كل حياتها حتى بعد الزواج. والنقطه دي حقيقي نقطه في غايه الاشكاليه. لابد ان انا اعود البنت على اتخاذ القرار، لابد اعود الولد على اتخاذ القرار من صغره، اشاوره واحاوله واحاول معاه اخليه مره واثنين وثلاثه يتخذ القرار. نفس الشيء مع زوجتي، لو انا ما اتعلمتش ان انا اعود زوجتي انها تساعدني في اتخاذ القرار وافوض لها بعض الامور السهله واشوف كيفيه تفكيرها وادارتها للامور، كلما وجدتها فعلا كفء وتتحمل هذه المسؤوليه كلما ازددت لها في التفويض، كلما ازدادت الثقه. وزي ما بعمل مع الزوجه هعمل مع الاولاد وهعمل مع البنات، ونفس الشيء هعمله مع زمايلي في الشغل. يبقى لازم اركز قوي 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 على وسائل الانتاج زي ما انا بهتم بموضوع الانتاج. حقيقي موضوع الانتاج ووسائل الانتاج عندي من الحاجات التي يجب ان يركز عليها كل منا. خليني اسال حضراتكم سؤال، وهذا السؤال خاص بالتوازن بين الانتاج ووسائل الانتاج. هذه الاسئله تتحدث في ماذا؟ احنا قلنا لابد من التوازن داخل الشخصيه عشان تبقى شخصيه ناجحه. حضرتك عشان تنجح لازم تنجح مع نفسك الاول قبل ما تنجح مع الاخرين زي ما بيقول الدكتور الهواري. طب هنجح مع نفسي ازاي؟ لازم اكون شخصيه فعاله. طب ابقى شخصيه فعاله ازاي؟ هنبدا نتحدث مع حضراتكم في موضوع الفاعليه الذاتيه للشخصيه الناجحه. طب خليني استطرد مع حضراتكم، لو اي انسان عايز يحقق مفهوم التوازن ما بين الانتاج ووسائل الانتاج، نقول له انت متزن؟ ايوه متزن. طب متزن ازاي؟ نقول له تطبق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لبدنك عليك حق، وان لربك عليك حق، وان لزوجك عليك حق، فاعط كل ذي حق حق. حقيقي خلينا نسالكم بمنتهى الصراحه، اخر مره حضرتك ختمت فيها القران امتى؟ في رمضان اللي فات؟ ها؟ قبل كده؟ هتبقى رائع. حضرتك بتختم القرآن كل شهر مرة، آخر مرة صمت فيها إمتى؟ آخر مرة صمت فيها إمتى؟ وصليت في الليل إمتى؟ دي في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. آخر مرة زودت فيها علاقتك الاجتماعية بأسرتك وأهلك إمتى؟ هل فعلا بتقوم بواجبك نحو أهلك؟ هل بتقوم بواجبك نحو أسرتك؟ نحو أمك وأخواتك وعمامك وعماتك؟ ولا النقطة دي بالنسبة لك يعني ها على هامش الأمور؟ هل أنت فعلا حريص إن أنت تنجح اجتماعيا؟ عايز تنجح في الحي اللي أنت فيه؟ عايز تنجح في المحيط اللي هو فيه اللي أنت فيه؟ نعم. طب لو انتهيت من الجانب الروحي والجانب الاجتماعي، خليني في الجانب الثالث بالنسبة لي أنا، وهو الجانب الشخصي. أنا فين صحيا؟ آخر مرة مارست فيها رياضة إمتى؟ آخر مرة رحت فيها النادي إمتى؟ آخر مرة مارست على الأقل رياضة المشي إمتى؟ هبص ألاقي إن أنا الكلام ده بالنسبة لي جاي لي في الأولويات المتأخرة. طب ذهنيا وفكريا وعقليا، آخر مرة قرأت فيها كتاب إمتى؟ آخر مرة أخدت فيها دورات إمتى؟ آخر مرة بدأت أطور نفسي علميا؟ هلاحظ إن أنا في حاجات فعلا أنا مركز عليها، وفي حاجات أنا مش مركز عليه. عشان كده هيحصل عندي نوع من الخلل. هذا الخلل لابد أن يتدارك. إحنا من الآن بنتكلم الإدارة الفعالة هي التي تؤدي نتائج جيدة بكفاءة وفاعلية والجودة المطلوبة ما تنساش. يبقى موضوع الكفاءة والفاعلية من أهم العناصر التي يجب أن نركز عليها في موضوع الإدارة الناجحة. طبعا هنتكلم إن شاء الله في خلال الحلقات القادمة عن موضوع التغيير الفعال، وتجد أن التغيير هذا زي ما هنقول إن شاء الله جاء في القرآن في أكثر من سورة، منها سورة البقرة على سبيل المثال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني القرآن حدد ثلاث مستويات للتغيير. المستوى الأولاني للتغيير اللي هو التغيير العقلي والفكري، ثم التغيير الوجداني وهو ما نطلق عليه التزكية، ثم رقم ثلاثة التغيير في السلوك. الثلاثة إذا اجتمعوا هتلاقي نفس العناصر اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هو علاقتك مع الله سبحانه وتعالى شكلها ايه، علاقتك مع أسرتك ومجتمعك شكلهم ايه، علاقتك مع المحيطين شكلها ايه، انت صحيا عامل ايه، وضعك المادي اخباره ايه، وهل وضع المادي من الحاجات اللي انا لازم اهتم بيها؟ طبعا الله سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن حينما اهتم بهذه الامور مجتمعة فعلا اكون بدأت احط رجلي في اول الطريق للشخصية الناجحة. هنتكلم في التغيير، وهنتكلم في مستويات التغيير، وهنقول هل التغيير ده مطلوب فعلا في جميع مستويات الإدارة أم أنه غير مطلوب في هذه المستويات. يعني إيه مستويات الإدارة؟ أنا عندي الإدارة قد تكون على سبيل المثال مستوى أدنى، ثم مستوى أوسط، ثم مستوى أعلى. هل التغيير في المهارات الفنية الإدارية، سواء عندي المهارات فيما يتعلق بالمهارات الفنية أو الإنسانية، مطلوب في كل المستويات؟ يعني لازم المدير الناجح يكون شاطر ومتميز بالنسبة لي في المهارات الفنية زي ما هو متميز بالنسبة لي في المهارات الإنسانية؟ الكلام ده بالتأكيد مش هيكون صح. عند كل مستوى هتجد عندي شكل آخر من نماذج التميز. فقد يكون التميز الفني في المستوى الأول هو المقبول، ثم بعد ذلك في المستويات الوسطى والعليا تجد التميز الإنساني هو النقطة المطلوبة، وهي العنصر الجوهري في نجاح الإدارة. عشان كده قلنا للزملاء ممكن غير الطبيب يكون مدير مستشفى، ممكن بشرط انه يمتلك المهارات الإدارية. طب لو الطبيب امتلك المهارات الإدارية هيبقى اروع واروع. طب عندي المستويات بتاعتي تختلف، اللي بقوله على الطبيب هقوله بنفس الشكل على المدرس. المدرس وهو مدرس النواحي الفنية هتكون بالنسبة له احسن، غير ما بيبقى وكيل مدرسة، غير ما بيبقى المدير العام للمدارس. نفس الشيء بالنسبة للمهندس، المهندس في البداية غير المهندس وهو مدير موقع، غير المهندس وهو مدير عام للمشاريع. دعونا نستكمل نقطة ثالثة ونختم بها هذه الحلقة. النقطة الثالثة اللي هنختم بيها النهاردة إن شاء الله الحلقة بتاعتنا، وهي إن إحنا جاوبنا على كل الأسئلة اللي طرحناها في أول حلقة. هل الإدارة مهمة ولا مش مهمة؟ أيوة مهمة، ورا كل شركة ناجحة إدارة ناجحة. الإدارة الناجحة هي اللي تحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية وتنجح في التغيير المطلوب. طيب الكفاءة والفاعلية، ضربنا مثال لحضراتكم بموضوع البيضة الذهبية والوزة، وضربنا مثال بالناس اللي بتتفانى في العمل. تجد بعض الزملاء يا سبحان الله منذ الصباح لحد المغرب في الشغل بتاعه، مش يوم، يوم واثنين وثلاثة واربعة وطول السنة، ومهما تنصحه تجده مقتنع بهذا. فين حظ ربنا معاه؟ فين حظ أولاده معاه؟ فين حظ نفسه معاه؟ فين حظ زوجته؟ الكلام ده كله مش موجود، صحيا غير موجود. ابنه نفسه يشوفه مش عارف يكلمه، نتيجة انه على طول مشغول دايما في الشغل. كنت دايما اقول للناس الشمس ستشرق في موعدها وستغرب في موعدها، سواء انت موجود النهاردة في الشغل مش موجود في الشغل، الامور هتمشي، الامور ستتحرك الى الامام. كل يوم هتجد في تغيير، سواء حضرتك على رأس العمل او حضرتك مش موجود في رأس العمل. اذن ليس امامنا خيار غير التوازن الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لبدنك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. حقيقي يا جماعة موضوع التوازن ده من الحاجات الرائعة والمفروض تطبق بدون أي مشاكل. بنجد بعض الأزواج والزوجات عندهم المشكلة دي واضحة، وخصوصا في بعض يعني نقول المدن النائية أو بعض القرى، تجد الزوج بيحمل على حساب الزوجة، نفسه في الأولاد، فتلاقي الزوجة بتجيب له ولد، نفسه في التاني، بيجيب التاني والتالت والرابع، ومفيش فترة فطام. بالتنيك دايما تقرص على وسائل الإنتاج اللي عندك وهي زوجتك. بعد 4-5 أولاد تجد الزوجة مريضة، تجدها ظهرها بيوجعها، مش قادرة تعمل حاجة، مش قادرة تخرج لأن معاها أولاد كتار. مفيش مانع إنك تخلف، بس يدي فرصة، ادي فرصة لزوجتك تحمل ثم تفطم هؤلاء الأطفال، بحيث ان دايما تظل زوجتك في صحة وفي عافية. النقطة دي في غاية الأهمية، التوازن التوازن التوازن. ومن الآن علينا فعلا أن نبدأ بموضوع تطبيق التوازن، وهو أهم نقطة للشخصية الناجحة. لا يمكن هتكون هناك شخصية ناجحة وهي شخصية غير متوازنة. لازم يكون ناجح الأول مع نفسه، ناجح مع ربه، ناجح مع أولاده، ناجح مع زوجته، ناجح مع أهله، ناجح مع زمايله في الشغل. الشخصية المتوازنة هي بداية التغيير إلى الشخصية الناجحة. نتمنى إن احنا نكون بقدر الإمكان حاولنا نوضح ولو مفهوم بسيط عن الإدارة. نستودعكم الله، وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.